السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة في هذه الإذاعة وفي هذا اللقاء المنعقد بتاريخ ليلة الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الأول لعام 37,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقاء في شرح رسالة الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. وقبل أن نبدأ بشرح ما وصلنا إليه من باب الغسل، نعتذر عن كثرة الانقطاعات التي حصلت مؤخرا، يعني بسبب بعض المشاغل أو بسبب بعض الأسباب الطارئة، ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم ما يمر به هذا البلد من أحوال ومن أزمات ومن قلة يعني المشايخ وطلبة العلم وأهل العلم فيه، مما يضيق على بعض إخوانكم هنا في هذا البلد، يضيق عليهم الوقت ويكثر عليهم أو تكثر عليهم المشاكل والمشاغل في الوقت نفسه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات على الهدى والسلامة من مضلات الفتن والمحن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. طيب، أيها الأخوة الأفاضل، وصلنا معكم في شرح رسالة الدرر إلى باب الغسل. باب الغسل، يقول المؤلف العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: باب الغسل يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر، وبالتقاء الختانين، وبانقطاع الحيض والنفاس، وبالاحتلام مع وجود بلل، وبالموت، وبالإسلام. المؤلف رحمه الله ذكر في باب الغسل ثلاثة فصول. الفصل الأول ذكر فيه أنواع الغسل الواجب، وفي الفصل الثاني ذكر فيه صفة الغسل الواجب والمستحب، وفي الفصل الثالث من هذا الباب ذكر فيه رحمه الله أنواع الغسل المندوب والمستحب. وكان من المناسب أن يقدم رحمه الله الفصل الثاني، يعني أقصد صفة الغسل، على الفصل الأول، لأن القارئ لمتنه لا بد أن يعرف صفة الغسل أولا قبل أن يعرف أنواع الغسل، لكن المؤلف رحمه الله أراد أن يعرف القارئ ما هو الغسل الواجب قبل أن يشرع في بيان صفته، ولعل في ذكر الأنواع والأفراد ما يساعد في تقريب الفكرة من لمعرفة حقائق الأشياء وتصورها. والأمر سهل على كل حال، ونحن نبدأ بما بدأ به المؤلف رحمه الله. قوله رحمه الله: باب الغسل. الغسل هنا بضم الغين، وبعض أهل العلم لا يرى فرقا بين الغسل بالضم والغسل، يقول هما لغتان مشهورتان ولا لحن في إحداهما، لا يوجد لحن في إحداهما، لكن بعض أهل العلم يرى التفريق بين الغسل بفتح الغين وبين الغسل بضم الغين، فبالفتح من غسل وبالضم من اغتسل. ومثال الفتح غسل الأعضاء، نقول غسل الأعضاء ولا نقول يعني غسل الأعضاء، غسل الأعضاء، وغسل الفرجين، وغسل الفرجين، وغسل الوجه واليدين والقدمين، وغسل الأواني والثياب، وغسل البيت، وغسل الميت، ونحو ذلك. هكذا يقال في الغسل بالفتح. وأما أمثلة الضم يعني الغسل فيقال غسل الجنابة، وغسل الحيض والنفاس، وغسل الجمعة، وغسل الإحرام، وغسل العيد، ونحو ذلك. إذن بهذا نعرف الفرق بين الغسل بالفتح والغسل بالضم. الغسل من غسل، إذا غسلت الأعضاء، غسلت البيت، غسلت الأشياء، غسلت الميت، فهذا يعني من الغسل. أما إذا اغتسلت، غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل الجمعة، غسل العيد، غسل الإحرام، فهذا يقال بالضم الغسل. وأما الغسل، الغسل، وأما الغسل أي بكسر الغين، فهو اسم لما يغسل به الرأس ونحوه. ولا بد بارك الله فيكم من التفريق بين غسل العبادة وغسل العادة، وذلك لا يكون إلا بالنية والقصد. فالغسل الذي يتقرب به العبد لربه كعبادة مشروعة واجبة أو مستحبة لا بد له من نية وقصد لهذه العبادة. وأما غسل التنظف والتبرد ونحو ذلك فهذا غسل عادة لا يقصد به القربة، ولا يقوم مقام غسل العبادة إلا بنية تسبقه كما سيأتي بيانه، إلا بنية تسبقه كما سيأتي بيانه. بارك الله فيكم. قول المؤلف رحمه الله بعد ذلك يقول: يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر. المني تقدم بيانه، وهو بالنسبة للرجل ماء أبيض غليظ يخرج منه بتدفق، وأما بالنسبة للمرأة فهو ماء أصفر رقيق يسيل منها سيلا. وقد ثبت التفريق بينهما في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. وخروج المني من الرجل والمرأة البالغين يوجب الغسل سواء كان بشهوة جماع أو بشهوة تفتر من غير جماع أو كان عن احتلام، كل ذلك يطلق عليه اسم الجنابة. ودليل ذلك، دليل الوجوب أنه يجب الغسل من خروج المني بأي صورة كان، دليله قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، والجنب الذي يعني خرج منه المني. وقوله سبحانه أيضا: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فأوجب الغسل. وقد تقدم في باب الوضوء حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: من المذي الوضوء ومن المني الغسل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المذي فقال منه الوضوء أو فيه الوضوء، يجب فيه الوضوء، أما المني فهو يوجب الغسل. والحديث يعني رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وعند أبي داود أيضا عن في حديث علي رضي الله تعالى عنه في رواية أخرى قال: إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. الفضخ أي خروج الماء بشدة وتدفق، وهو ماء المني، خروج ماء المني بشدة وتدفق، وهذا يدل على أن المني يخرج بشدة وتدفق. وعند أحمد أيضا في حديث آخر قال: إذا حذفت الماء، حذفت الحذف أو الخذف أيضا هو من الرمي، إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. وهذا كله تفريق منه صلى الله عليه وسلم بين المني الذي يوجب الغسل وبين المذي الذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. طيب، وأما قول المؤلف رحمه الله في المتن يقول: وبالاحتلام مع وجود بلل، أي خروج المني في حال النوم يجب فيه الغسل أيضا، وهو ما يسمى بالاحتلام من الحلم، سواء تذكر ما رآه في منامه أو لم يتذكر. يعني أحيانا الإنسان قد يرى في منامه أشياء يعني توجب الاحتلام، فيجد نفسه محتلما، يستيقظ وهو محتلما، يعني أصابته الجنابة، وقد يتذكر ما حصل في يعني منامه وقد لا يتذكر، وهذا يعني لا عبرة فيه ولا ينظر إليه ولا يلتفت إليه. فما دام أنه رأى البلل سواء رأى ذلك في ثيابه أو على بدنه فيغتسل. ولو تذكر أنه رأى في منامه أنه يحتلم ويخرج منه المني، أو جامع امرأة ثم استيقظ ولم يجد بللا، فلا غسل عليه. إذا رأى في منامه أنه يحتلم ويخرج منه المني ثم استيقظ فلم يجد بللا، أو رأى في منامه أنه جامع امرأة ثم استيقظ ولم يجد بللا، هذا لا غسل عليه. إذن مدار الأمر بارك الله فيكم على وجود البلل بعد الاستيقاظ. ودليل هذا حديث زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء، نعم، إذا رأت الماء، أي رأت ماء المني بعينها في حال الاستيقاظ. نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ أي مستغربة. فقال صلى الله عليه وسلم: تربت يداك، فبما يشبهها ولدها؟ فبما يشبهها ولدها، أي من أين جاء هذا الشبه، أن الولد يشبه أمه، لولا أن ماء المرأة على ماء الرجل. وهذا الحديث متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، يجد البلل في المنام في الاستيقاظ عفوا، يجد البلل ولا يذكر احتلاما، لا يذكر ما حصل له في المنام، هل رأى شيئا أو لم يرى شيئا، لا يذكر. قال: يغتسل. حكمه يغتسل. ثم سئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، أي يتذكر أنه احتلم وأنه جامع امرأة لكن استيقظ فلم يجد البلل، قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. والحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود. وعند أحمد أيضا بلفظ: يا رسول الله، أرأيت إذا رأت المرأة، أرأيت إذا رأت المرأة إن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ فكان جوابه صلى الله عليه وسلم: نعم يا أم سليم، عليها الغسل إذا وجدت الماء، عليها الغسل إذا وجدت، أي إذا رأت البلل في حال الاستيقاظ. وبهذا يعني فصلت لنا أم سليم رضي الله تعالى عنها هذه المسألة بهذه الأسئلة تفصيلا ليس بعده تفصيل، فرضي الله تعالى عنها ورضي الله تعالى عن جميع نساء الصحابة. وأما قول المؤلف رحمه الله بعد ذلك يقول: وبالتقاء الختانين، وبالتقاء الختانين، أي يجب الغسل أيضا على الرجل والمرأة، على الرجل والمرأة إذا تجامع، سواء نزل المني منهما أو لم ينزل، سواء نزل المني منهما أو لم ينزل، فيعني بمجرد الجماع أو الإيلاج يوجب الغسل عليهما. والختان بارك الله فيكم هو موضع الختن، هو موضع الختن من الرجل والمرأة. والختن قطع القلفة، وهي الجلدة التي تغطي الحشفة نهاية رأس الذكر، وتغطي البظرة أعلى الرحم. وبقاؤها، يعني بقاء هذه الجلدة، يوصل إلى حد الإفراط في شهوة الجماع، وكذا اجتماع النتن والرائحة الكريهة. لهذا يعني أمر الإسلام يعني بالاختتان، وجعله من سنن الفطرة، سواء كان ذلك للرجل أو للمرأة، لأن بقاء هذه الجلدة يوصل الرجل ويوصل المرأة أيضا إلى حد الإفراط في شهوة الجماع، لا يكفيه الجماع، ولهذا يبحث عن شهوة أخرى. وهذا الفرق بين يعني نساء رجال ونساء أيضا المسلمين، وبين رجال ونساء الكفار الذين لا يختتنون، هذا الفرق بينهما، أن أولئك عندهم الشهوة مفرطة ولا تقف عند حد، ولهذا يبحثون عن الفواحش عياذا بالله. وأما أهل الإسلام فيعني الشهوة ليست بهذا الإفراط عندهم. وكذلك يعني يؤدي إلى اجتماع النتن والرائحة الكريهة. المقصود أن الإسلام أمر بذلك. والمراد بالالتقاء يعني التقاء الختانين أو المس أو الإلزاق أن تتوارى الحشفة وهي رأس الذكر المختون في رحم المرأة. هذا هو المقصود بالتقاء الختانين، ليس مجرد المس يعني، وإنما أن تتوارى كما ذكر العلماء وسيأتي أيضا في هذه الأحاديث أن تتوارى الحشفة وهي رأس الذكر المختون في رحم المرأة. وفي ذلك كله أحاديث صحيحة، من ذلك حديث أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، ثم يكسل أي يصيبه الكسل لا ينشط، فيعني يجامع المرأة ثم لا يقذف ولا يخرج المني منه، مجرد جماع من غير خروج المني، هل عليهما الغسل؟ تقول وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، أي النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله تعالى عنها يعني أيضا يحدث لهم ذلك وهو يعني الجماع، ثم يحصل الكسل وعدم النشاط وعدم نزول المني، يقول ومع هذا نغتسل. إذن بمجرد الجماع بمجرد العلاج يوجب الغسل وإن لم ينزل وإن لم ينزل. ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وفي لفظ إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، المجاوزة وهو الإيلاج. ومنها حديث أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل وإن لم ينزل. وفي رواية إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. وفي رواية إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. والشعب يعني الأربع في هذا الحديث فيها خلاف بين العلماء في تفسيرها وبيانها، لكن الصحيح هي الفخذان والشفران وهما طرفا ناحيتي الفرج، فالشعب الأربع هي الفخذان والشفران وهما طرفا ناحيتي الفرج. ومنها أيضا من هذه الأحاديث تبين ما تقدم حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول إذا التقى الختانان وغابت الحشفة، إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. وفي لفظ إذا التقى الختانان وتوارت وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. وروى حبيب ابن شهاب عن أبيه قال سألت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل، ما هو الواجب، ما هو الحد في هذه المسألة، فقال له إذا غابت المدورة، إذا غابت المدورة أي رأس الذكر، رأس الذكر الحشفة. والمؤلف رحمه الله إنما أفرد إيجاب الغسل بالتقاء الختانين عن إيجابه بخروج المني، لأنه ذكر في أول المتن خروج المني ثم هنا ذكر التقاء يعني الختانين، لأن بعض الصحابة كانوا في أول الأمر يرون إيجاب الغسل من خروج المني، وأن من جامع زوجته ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل، هكذا بعض الصحابة كان يرى ذلك. ودليلهم في هذا ما رواه عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه، أي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، مسجد قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به، أي فناداه بصوت عال، فخرج يجر إزاره. عتبان رضي الله عنه خرج مسرعا لما سمع يعني صراخ النبي صلى الله عليه وسلم، خرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل، أعجلنا الرجل، أي عجلناه. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ولم يمن، ماذا عليه؟ أي أنه كان رضي الله تعالى عنه يعني جامع زوجته، فلما سمع صراخ النبي صلى الله عليه وسلم خرج، قام عن زوجته، فقام فهو هو جامع، ولكنه قام ولم يمني ولم ينزل، فقال: ماذا عليه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء ماء الغسل من ماء المني، يعني الذي يوجب الغسل هو نزول وخروج المني. هذا كان في الأمر الأول. كذلك يؤكد الأمر الأول ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل، يصيب من المرأة أي يجامع امرأته ثم لا ينشط، فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. يغسل ما أصابه من المرأة، أي مجرد يعني يغسل ذكره وما أصابه من المرأة، ثم يتوضأ ولا يجب عليه الغسل ويصلي. وفي رواية: في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل، قال صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين، ولكن هذا الأمر بارك الله فيكم نسخ بما تقدم من أحاديث إيجاب الغسل بمجرد التقاء الختانين وإن لم يحصل منهما إنزال، وقد جاء التصريح بهذا يعني بهذا النسخ في قول أبي ابن كعب رضي الله عنه الذي قال: أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. وهذا الأثر أثر أبي بن كعب أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم يعني، والحديث والأثر صحيح. إذن يعني خلاصة هذه المسألة أن الصحابة قد وقع فيما بينهم في أول الأمر خلاف في هذه المسألة، فمنهم من كان لا يوجب الغسل حتى يعني ينزل، ومنهم من كان يوجب الغسل بمجرد العلاج وإن لم ينزل، والصحيح هو القول الثاني لأنه هو الذي استقر عليه الأمر في آخره. طيب، قول المؤلف بعد ذلك رحمه الله يقول: وبانقطاع الحيض والنفاس، وبانقطاع الحيض والنفاس، أي مما يوجب الغسل، مما يوجب الغسل انقطاع دم الحيض والنفاس. ودم الحيض والنفاس نجس بالنص والإجماع، وله أوصاف وله أحكام وأحوال، سيأتي تفصيلها إن شاء الله في باب الحيض. لكن بشكل يعني مختصر بارك الله فيكم، الحيض هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة البالغة في أيام عادتها الشهرية. هذا هو الحيض. الحيض هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة البالغة في أيام عادتها الشهرية. والنفاس هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة عند خروج الجنين، إذا ولدت المرأة أو خرج الجنين أو حصل لها إسقاط بعد أن ينفخ فيه الروح فينزل الدم، فهذا الدم هو دم النفاس. وهناك دم ثالث يخرج من رحم المرأة لا من عادتها، لا بسبب العادة ولا من ولادة، لا من عادة ولا من ولادة، وإنما من عرق أو جرح يحصل بسبب عارض أو طارئ، وهذا ما يسمى بدم الاستحاضة. إذن ثلاثة أنواع من الدماء تخرج من رحم المرأة. فأما دم الحيض والنفاس فيمنع من الصلاة والصيام والطواف والجماع. دم الحيض والنفاس يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام ويمنع من الطواف ويمنع من الجماع. وإذا انقطع هذا الدم، دم الحيض والنفاس، فإنه يوجب الاغتسال، يجب الغسل فيه. وأما دم الاستحاضة، دم الاستحاضة لا يمنع من شيء مما سبق، لكنه من نواقض الوضوء، يوجب الوضوء ولا يوجب الاغتسال. والدليل بارك الله فيكم على أن انقطاع دم الحيض يوجب الغسل قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه الآية واضحة وصريحة في أنه يعني إذا خرج أو نزل دم الحيض فلا ينبغي للرجل أن يقرب زوجته، أن يأتي زوجته حتى تطهر، حتى ينقطع الدم. فإذا انقطع الدم فلا يقرب حتى تتطهر، قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن وجب الاغتسال عند انقطاع الحيض. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، استحاض فلا أطهر، الاستحاضة فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت، أي انقطع الحيض، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا لفظ الإمام مسلم. وعند الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. ما قال فقط فاغسلي عنك الدم، وإنما قال فاغتسلي، الغسل عموما. هذا بالنسبة لدليل يعني وجوب الغسل إذا انقطع دم الحيض. وأما دم النفاس فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلق النفاس على الحيض، يعني يسمي صلى الله عليه وسلم الحيض بالنفاس، وهذا مما يدل على اشتراك الحيض والنفاس في الأحكام. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف، وهذا سرف مكان بين مكة والمدينة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: فطمثت، أي حاضت رضي الله عنها في ذلك المكان، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، كانت تبكي لأنها قد فاتها يعني أداء العمرة،
فقال ما يبكيك؟ فقلت والله لا وددت أني لم أكن خرجت العام. قال ما لك؟ لعلك نفست، لعلك نفست أي حطي، وأراد الحيض صلى الله عليه وسلم، أراد الحيض. فقالت أم المؤمنين نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، إلى آخر القصة، وهي القصة التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه. المقصود من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض بالنفاس. كذلك عن أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حضت من الحيض، تقول فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال صلى الله عليه وسلم لها أنفست، هي أصابت في الحيضة وأراد الحيض صلى الله عليه وسلم. فقالت له أم سلمة نعم، تقول فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، متفق عليه. هذا يعني أنه للرجل أن ينام مع زوجته وهي يعني حائض، وأن الحائض لا تمنع من اقتراب الزوج أو من يعني الاضطجاع في فراش واحد مع زوجها. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سمى الحيض بالنفاس. وقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك يقول وبالاحتلام مع وجود بلل، هذا تقدم الكلام فيه في أول هذا الدرس، تقدم الكلام، لكن المؤلف أخره إلى هذا الموضع والله أعلم، لأن يعني خروج المني قد يكون في اليقظة وله حالتان، خروج المني قد يكون في اليقظة، قد يكون يعني في النوم، في حال النوم. فإذا كان في اليقظة له حالتان، إما عن شهوة مقصودة من دون جماع كاستمناء أو بالنظر ومداومة النظر، ويعني بأي فعل من هذه الفعال قد يقع، قد يخرج المني، وإما مع جماع والتقاء الختانين، هذا بالنسبة لل يعني خروج المني في اليقظة. وقد يكون خروج المني في النوم فيخرج عن احتلام، فقدم الحيض والنفاس لأنهما في اليقظة، يعني جمع الحيض والنفاس مع ذكر التقاء الختانين ومع ذكر خروج المني في اليقظة، لأن الجميع في اليقظة، وأخر الاحتلام في حال يعني في حال النوم إلى ذكر الموت، لأن بعد هذا سيذكر وجوب الاغتسال عند الموت، يعني أخر الاحتلام في حال النوم إلى ذكر الموت لأنه وفاة مؤقت، والله أعلم يعني لما أخر وقدم رحمه الله، هذا الذي يعني أراه والله أعلم. وأما قوله رضي الله، وأما قوله رحمه الله وبالموت، أما قوله قول المؤلف رحمه الله العلامة الشوكاني وبالموت، أي يجب الاغتسال بالموت، فمن مات وجب أن يغسل، وجب أن يغسل، والوجوب متوجه إلى المسلمين الأحياء، وهو من فروض الكفاية. ودليل هذا الوجوب حديث سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته، سقط عن راحلته فوقفته أي ضربته في عنقه، أو قال فأقعصته فسقط منها ومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، أو قال في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة يلبي. والحديث متفق عليه. ففيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت، فتغسيل الميت واجب. وعن أمي عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال اغسلنها ثلاثا، أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا، واجعلنا في الآخرة كافورا أي في آخر الغسل في آخر الغسلات كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه. متفق عليه. هذا أيضا الحديث يؤكد على وجوب غسل الميت، أن الميت يعني أو غسل الميت عفوا، أن الميت لابد أن يغسل، لابد أن يغسل، وهذا الوجوب على الأحياء من أهل الإسلام ممن يعني يعرف مثل هذه الأمور، وهذا فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الآخرين، وإن لم يقم به أحد يعني أثم الجميع. ثم قول المؤلف رحمه الله بعد ذلك وبالإسلام أي من أسلم وجب أن يغتسل، من أسلم وجب أن يغتسل سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، سواء كان هذا الذي أسلم أسلم من كفر أصلي أو من كفر ارتداد، ارتد كان مسلما فارتد ثم عاد إلى الإسلام، وجب أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل. ودليل ذلك ما رواه قيس ابن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا دليل آخر أن ثمامة ابن أثال الحنفي أسر أسره بعض الصحابة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط بسارية المسجد، فكان يعوده في اليوم الأول والثاني والثالث يعود إليه فيقول له ما عندك يا ثمامة، أي ما تقول في هذا الأمر الذي نحن عليه، فيقول إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاتر، وإن ترد المال تعطى ما شئت، فكان يكرر على هذه العبارة ثلاث أيام. فقال صلى الله عليه وسلم أو فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء، كانوا يحبون أنه أن يطلق سراحه مقابل المال، لأن الصحابة كانوا يحتاجون في ذلك الوقت إلى المال، ويقولون ما نصنع بقتل هذا، يعني قتل هذا لا ينفعهم الآن. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأسلم، عاده يوما فإذا بثمامة أسلم، فبعث به صلى الله عليه وسلم إلى حائط أبي طلحة، إلى بستان ونخل، فأمره أن يغتسل في هذا المكان، فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لقد حسن إسلام صاحبكم. والحديث أخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي والحاكم وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. وبهذا يعني ينتهي الفصل الأول من هذا الباب، ولعلنا نرجع الكلام في الفصل الثاني والثالث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ما يحب ويرضى، ونسأل سبحانه وتعالى أن يقبل أعمالنا وأقوالنا، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا على ما يحب. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.